والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الإطلاق عبارة عن تصور طبيعة من الطبائع الذهن بدون تقييد بدون ملاحظة الغير، والتقييد عبارة عن تصور طبيعة مع غير، هذا على وجه الإجمال. ثم لكي نعرف أن اسم الجنس هل هو موضوع لذات الطبيعة الجامع بين المطلق والمقيد، أو هو موضوع لطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، لكي نعرف ذلك قلنا أننا بحاجة إلى بيان مقدمة عليه السلام ورحمة الله. أننا بحاجة إلى بيان مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى. في هذه المقدمة قلنا بأنه إذا أردنا أن نبحث على مثال الإنسان بالنسبة إلى قيد العلم الإنسان العلم أو العدالة فقلنا بأنه بالنسبة إلى الوجود الخارجي للإنسان لا يوجد له إلا قسمين، الإنسان العادل والإنسان غير العادل. لكن أنحاء الصور الذهنية في المقولات الأولية ثلاثة، وهي تصور الإنسان العالم، وتصور الإنسان غير العالم، وتصور الإنسان بدون ملاحظة لا العلم ولا عدم العلم. هذه ثلاث صور سمينا الصورة الأولى بلحاظ ماهية بشرط الشيء، والثانية سميناها بلحاظ ماهية بشرط لا، والثالثة سميناها بلحاظ ماهية لا بشرط. وبعد ذلك إذا انتقلنا إلى المقولات الثانوية يعني تصور التصور، وجدنا أن الأقسام تصبح أربعة، لأننا قد نتصور تصورنا عن الإنسان العالم، وقد نتصور تصورنا عن الإنسان غير العالم، وقد نتصور تصورنا عن الإنسان الذي لم يكن مقيدا لا بالعلم ولا بعدم العلم، وقد نتصور الجامع بين هذه التصورات الثلاث. إذن يزداد قسم وهو الجامع بين التصورات الثلاث، كما أنه في المقولات الأولية زاد قسم على أقسام الخارج، وذلك باعتبار أننا كما قد نتصور القسم الأول من الخارج، وكما قد نتصور القسم الثاني من الخارج، قد نتصور الجامع بينهما، الجامع بين القسمين الخارجيين. كذلك عندما نريد أن ننتقل من المقولات الأولية إلى المقولات الثانوية، فبما أن المقولات الأولية كانت ثلاثة، فقد نتصور التصور الأول، وقد نتصور التصور الثاني، وقد نتصور التصور الثالث، وقد نتصور الجامعة بين هذه الثلاثة. فالرابع عبارة عن تصور الجامعة بين تلك الثلاثة. وقلنا بأن الصورة الذهنية الثالثة من المقولات الأولية تسمى بشرط القسم، بينما الصورة الذهنية الرابعة من المقولات الثانوية تسمى بالله بشرط المقسم. ووضحنا وجه التسمية بالآن، نطبق العبارة، لاحظوا العبارة، الإطلاق واسم الجنس يقابل التقييد. فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم، العالمية وصف زائد، كان ذلك تقييدا. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع بالمعنى المألوف بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له. نفس الإطلاق يصبح دخيلا وقيدا في المعنى الموضوع له. هل هكذا؟ أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية، يعني أنحاء اعتبار الماهية في الذهن لكي تحدد نحو أو نحو مذكر لمؤنث، يعني هذه المقدمة تحدد نحو شكل المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك، يعني على أساس هذا التوضيح، على أساس توضيح أنحاء لحاظ المعنى. وحاصلها حاصل هذه المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، هذه الفارزة توضع بعد كمثال، أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، أخذ هذه الماهية كمثال، أخذها كمثال، يعني مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال. ما هو حاصلها؟ حاصلها أن ماهية الإنسان خبر حاصلها، حاصل المقدمة أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج، أولا يبدأ بأقسام وجود طبيعة الإنسان في عالم الخارج، بل إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد للصفة يعني لهذه الصفة خارجا، والإنسان الفاقد لها خارجا، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا. لا يمكن في عالم الخارج أن تتحقق حصة ينتفي فيها وجدان العدالة وفقدان العدالة معا، هذا غير ممكن. ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع النقيضين. هذا شأن العالم الخارجي. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج. مفهوم الإنسان الجامع بين العالم وغير العالم هذا ليس له وجود خارجي مستقل عن ذينك القسمين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي هذا التوصيف التي توضيح لمعنى المعقولات الأولية. ما معنى المعقولات الأولية؟ المقصود بالمعقولات الأولية هي التي ينتزعها، يعني ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة، يعني تصور الخارج، لا تصور الخارج، بل تصور الخارج مباشرة التي ينتزعها من الخارج مباشرة. نجد جزاء إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم. عندما نتصور ماهية الإنسان تصورنا هذا تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد، أو لحاظ الماهية بشرط شيء، ويسمى أيضا بلحاظ الماهية بشرط شيء. وأخرى تارة أخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، يعني نلحظ تجرده عن العلم. وهذا نحو آخر من المقيد، هذا أيضا مقيد لكنه مقيد بقيد عدمي. وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا. وثالثة تارة ثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، يعني نتصور ذات ماهية الإنسان ولا نتصور معها لا صفة العلم ولا صفة عدم العلم ولا صفة التجرد عن العلم يعني. وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط. وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ، يعني في عالم الصور الذهنية، بل في وعاء الذهن، يعني في ظرف الذهن. هذا كله في المقولات الأولية. عندئذ يوضح السيد الشيخ رضوان الله عليه أن مميزات هذه الصور الذهنية بعضها عن بعض ما هي، وهل أن هذه المميزات بلي ترينا شيئا عن الخارج أو لا ترينا شيئا عن الخارج. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، تارة خصوصية وجود خصوصية وتارة انتفاء خصوصية، تتميز بمميزات إما بوجود شيء معها أو بعدم وجود شيء معها. وما هي هذه المميزات؟ يقول وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدمه وعدم اللحاظين. هذه هي المميزات الثلاث. مميز بلي الصورة الذهنية الأولى هو لحاظ الوصف، لحاظ وصف العدالة. ومميز الصورة الذهنية الثانية هو لحاظ عدم الوصف، يعني لحاظ عدم العدالة. ومميز الصورة الذهنية الثالثة هو عدم اللحاظين، عدم لحاظ الوصف وعدم لحاظ عدمه، عدم الوصف عدم اللحاظين. هذه مميزات الصور الذهنية الثلاث. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج، يرجع لكي يذكر مميزات القسمين الخارجيين. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهي وجود الوصف خارجا وعدمه كذلك، يعني وعدمه خارجا أيضا. عندئذ يقول وتسمى الخصوصيات التي تتميز، أنا أحتمل أن هذه الكلمة نسمي لا تسمى، لكن ما نقدر نصحح العبارة ما لم نقطع بذلك، لأن هذه التسمية أظنها غير معروفة من السيد الشين. تسمية مميزات مميزات الوجودين الخارجيين بالقيود الأولية، وتسمية مميزات الصور الذهنية الثلاث بالقيود الثانوية. هذه التسمية بهذا النحو لم أجدها إلا في لسان السيد الشين. في عبارات الآخرين ما أظن موجود هذه، ولهذا أقول أظن أن الكلمة هنا نسمي لا تسمى، لأن إذا كان تسمى يعني أنه هذه تسمية عامة، بينما سيد الشهيد من هو يبدع تسمية جديدة يعبر نسمي، يعبر نعبر هالشكل تعبيرات السيد. على كل حال أنا أظن أن هذه الكلمة نسمي صحيحة، وهذا يكون خطأ مطبعي، لكن على كل حال ما نقدر نصحح العبارة بدون تأكد من ذلك. وتسمى أو نسمي الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض، بالقيود الثانوية، نسميها بالقيود الثانوية، وتسمى الخصوصيات أو نسمي الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى بالقيود الأولية. طبعا هذا لا يعني أنه إذن الإطلاق أيضا أصبح قيدا، يعني خصوصية الصورة الذهنية الثالثة، لأن الصورة الذهنية الثالثة هي المطلق، فإذا وهنا يعبر عن مميزاتها بالقيود، هذا لا يعني أنه إذن مميز الصورة المطلقة أيضا أصبح قيدا. لا، لهذا قلت لكم ذاك اليوم أن هذا الإصطلاح القيد هنا ليس في مقابل الإطلاق، ليس ذاك المصطلح الذي المصطلح العام للإطلاق والتقييد، هذا المصطلح يختلف عن ذاك المصطلح. هنا يقصد بالقيود المميزات، سواء كانت قيودا حقا أو كانت عبارة عن عدم قيد. المميز قد يكون عدميا، قد يكون وجوديا. فهنا لا، ليس نقضا على ما ذكره سابقا من أن الصورة الذهنية الثالثة مطلقة، ولا تقولون بأنه إذا صارت مقيدة، لا، هذا القيد هنا، القيود الثلاث هنا اصطلاح جديد. ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، وهو لحاظ صفة العلم، مرآة لقيد أولي. مرآة خبر إن القيد الثانوي مرآة لقيد أولي. نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، يعني الصورة الذهنية الأولى من الصور الثلاث لحاظ الماهية بشرط شيء، مميز هذه الصورة الذهنية مرآة عن مميز القسم الأول من القسمين الخارجيين، وهو ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، وهو لحاظ صفة العلم، بل هذا اللحاظ مرآة خبر إن هذا القيد مرآة لقيد أولي، وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. فمميز الصورة الذهنية الأولى مرآة عن مميز القسم الأول الخارجي، ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية الأولى تماما. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، يعني مميز الصورة الذهنية الثانية لحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم، هذا المميز مرآة لقيد أولي آخر، يعني القيد الأولي لقيد أولي، يعني لمميز القسم الخارجي الثاني، وهو لحاظ عدم صفة العلم مرآة لقيد أولي، وهو يا قيد أولي هو القيد الأولي الآخر، وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. إذن الصورة الذهنية الثانية أيضا مميزها تعبير ومرآة عن مميز القسم الخارجي الثاني. بالنسبة للحصة الثالثة، للصورة الذهنية الثالثة، نتحير، يقول ومن هنا كان، طبعا هذا استمرار لهذا الثاني، يقول ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية. هذا ومن هنا المفروض يتصل بالعبارة السابقة، مو كد ينزل سطور. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية. وأما القيد الثانوي الثالث، القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشار مالت الصورة الثالثة، وهو عدم كلا اللحاظين، فليس مرآة لقيد أولي، لأنه عدم اللحاظ وليس لحاظا، اللحاظ يرينا شيء، أما عدم اللحاق لا يرينا شيء، هذا مميز هو عبارة عن عدم اللحاق وهو عدم كلا اللحاظين، فليس مرآة لقيد بلي أولي، لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشاق بدأ من أول الصورة الذهنية الأولى، ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشاق، لا بشار هو الثالث، العفو بلي هذا الثالث. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط، يعني الصورة الذهنية الثالثة ذات الماهية، مرئيه هو ذات الماهية الملحوبة في ضمن المطلق والمقيد معان. هذا هنا أكو ما أدري عبر تسامح في العبارة أو يعني عدم وضوح. لاحظوا الجامع بين المطلق والمقيد، هذا الصورة الذهنية الثالثة هي المطلق، هي الصورة الذهنية المطلقة. فمن يقول بأنه هذا بل المرئي، ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشاب ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، يعني المحفوظة في ضمن نفسه وفي ضمن المقيد أيضا، أيضا من قبيل أن نقول لأن الحيوان يرينا المعنى المحفوظ في الحيوانية نفسها وفي الإنسان. مفهوم الحيوان ماذا يرينا؟ ما هو المرئي بمفهوم الذهني عن الحيوان؟ المرئي بالمفهوم الذهني عن الحيوان هو الجامع بين الحيوان والإنسان، بين المطلق والمقيد. هنا هي شطاية، يعني الجامع المحفوظ فيه هو الذي هو المطلق وفي المقيد. الحيوان هكذا، الحيوان بل يرينا العنصر الموجود في الإنسان وهو موجودا أيضا في مفهوم الحياة حيوان أيضا. فهنا هذا التعبير كأنه تعبير مسامحي أو تعبير غير واضح، كأنه يقول بأن الحيوان جامع بين نفسي وبين الإنسان. هنا على شكل يقول الصورة الذهنية الثالثة جامع، يعني يرينا الجامع بين المطلق والمقيد، المطلق هو نفسه والمقيد هو الصورتان الأوليتان، المقيد الصورتان الأوليتان المقيدتان، الصورتان الأوليتان مقيدتان. فيقول بأنه المرئي بلحاظ الماهية هو الجامع بين المطلق والمقيد، المطلق هو نفسه والمقيد هما القسمان الآخران. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. وعلى هذا الأساس صح القول، يصح أن نقول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللابشرطي جامع بين المرئيين الملحوظين باللحاظين السابقين. مرئي الصورة الذهنية الأولى هو القسم الأول الخارجي، ومرئي الصورة الذهنية الثانية هو القسم الثاني الخارجي، ومرئي الصورة الذهنية الثالثة هو الجامع بين المرئيين السابقين. بلي لأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللا بشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، دائما الجامع محفوظ في أقسامه وحصته، الحيوانية محفوظة في الإنسان وفي الفرس. هنا أيضا الصورة الذهنية الثالثة ماذا يرينا؟ يرينا ذات ماهية الإنسان، وذات ماهية الإنسان موجودة في الإنسان العالم وموجودة في الإنسان غير العالم. إذن هي محفوظة، هي يعني هذه الماهية ذات الماهية محفوظة في فيهما في ذينك القسمين من حفاظه. هذا ضمير يرجع إلى بلي الملحوظ والمرئي المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث ألا بشرطي المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث ألا بشرطي محفوظا فيهما المن يرجع يعني في المرئيين الملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة وإن كان نفس الصورة الذهنية بما فيها من حد وجودي تارة وعدمي تارة أخرى لأن حد الصورتين الأوليتين حد وجودي وحد الثالث حد عدمي يعني مميز الصورتين الأوليتين وجوديان ومميز الصورة الذهنية الثالثة عدمي هذا الصور الثلاثة بما لها من مميزات وجودية أو عدمية تعتبر متباينة بعضها بعض نفس الصور الثلاثة بما لها من مميزات تعتبر متباينة بعضها مع بعض لكن مرئي الثالث جامع بين مرئيين الأوليتين يقول وإن كان نفس الرؤية واللحاظ يعني نفس الصورة الذهنية بما لها من مميزات وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاث فاللحاظ ألا بشرطي بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي لأنه هذه الصورة الذهنية الثالثة بما هي صورة ذهنية تعتبر قسيما في عرض الصورتين الأوليتين ولهذا يسمى بالله بشرط القسمي ولكن إذا قلنا الصورة الثالثة مات المعقولات الأولية قسمي والصورة الرابعة مات المعقولات الثانوية مقسمي الصورة الثالثة هسه قاعد نحكي عن الصورة الثالثة للمعقولات الأولية هو الذي نسميه بالقسمي الصورة الثالثة للمعقولات الأولية هو اللا بشرط القسمي هو المعقولات الثانوية لا أنا عرفت الشيء يقول الثالث من المعقولات الثانوية لأن من المعقولات الثانوية كانت أربعة فالثالث منها لا الثالث منها هو صورة تصور عن تصور اللا بشرط القسمي اللا بشرط القسمي هو الصورة الثالثة من المعقولات الأولية اللا بشرط القسمي داخل في المعقولات الأولية ها هذا سؤالك أبن يصير مقسمي بالنسبة للقسمين الخارجيين لا لأنه بالنسبة للصورة الأوليتين قسيم لها مثل الصور بعضها قسيم بعض للصورتين الذهنيتين الأوليتين قسيم أي المرئي صحيح المرئي مع المرئي إذا تلحظ يصير جامع ومرئي الصورتين الأوليتين ما هما؟ هما الخارجيان هما القسمان الخارجيان إذن صارت الصورة الذهنية الثالثة جامعا بين القسمين الخارجيين ما صار جامعا بين الصورتين الذهنيتين الأوليتين يعني صار جامعا لمرئي الصورتين الأوليتين ومرئي الصورتين الأوليتين هما القسمان الخارجيان لا هذا يصح أن يسميه مقسمي للقسمين الخارجيين لكن هذا خارج عن محل بحثنا احنا نريد نعرف النسبة بين الصور الذهنية بعضها مع بعض إذا نلحظ النسبة بين الصور الذهنية بعضها مع بعض نجد بأن هذه الصورة الذهنية الثالثة قسيم وليس مقسم
ذلك
ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي ولكن إذا التفت إلى ملحوظه إذا التفتنا إلى ملحوظ هذا هذا اللا بشرط القسمي، هذه الصورة الذهنية الثالثة مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين. طبعا ملحوظ هذين اللحاظين هما القسمان الخارجيان كما شرحنا، الملحوظ عن المرئي، ولكن إذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا، كان ملحوظ هذا الثالث جامعا بين ملحوظي الأولين، كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما، بدليل انحفاظه فيهما معا، لأن مرئي القسم الصورة الذهنية الثالثة محفوظ في مرئيي الصورتين الأوليتين، وهذا دليل على أنه جامع بينهما. والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له، المقسم هو الذي الجامع هو الذي يحفظ في أقسامه، أما القسيم لا، كل قسم لا يحفظ في القسم المقابل له. الإنسان قسم من الحيوان، والفرس قسم من الحيوان، الإنسان والفرس قسمان في عرض واحد لا يحفظ أحدهما في الآخر، بل الجامع الذي هو الحيوان هو الذي محفوظ في الإنسان وفي الفرس، الجامع هو الذي يحفظ في أقسامه، أما القسم لا يحفظ في القسم الذي هو في عرضه، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له، يعني في القسم الذي في عرضه. خب. هذا كله بالنسبة إلى أنحاء لحاظ الماهية في المعقولات الأولية. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزع هذا، التي هم أيضا توضيح للمعقولات الثانية. المعقولات الثانية شنو المقصود بها؟ المعقولات الثانية هي التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية، يعني تصور التصور التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية. وجدنا جزاء إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية، وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاث. خب. هذه تلك اللحاظات الثلاث كل واحد يمكن أن نتصوره، تلك الصور الذهنية الثلاث كل واحدة منها يمكن أن نلغي تصورا ثانيا إليها. إذن يصير عندنا ثلاثة، تصور الصورة الذهنية الأولى، وتصور الصورة الذهنية الثانية، وتصور الصورة الذهنية الثالثة، هاي ثلاثة، وتارة رابعة نتصور الجامع بين تلك الصور الثلاث، يعني نلغي مميزاتها الثلاث، لا ننظر إليها، لا ننظر إلى المميزات إلى مميزاتها، بل ننظر إلى الجامع بينها، فيتكون عندنا شنو؟ يتكون عندنا صورة ذهنية رابعة. إذن في عالم المعقولات الثانوية تتكون عندنا صورة ذهنية رابعة. الزيد يوضح هذه الرابعة يعني يركز الحديث عليها. يقول وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا، يعني ينتزع صورة ذهنية رابعة، وهي الجامع بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة. وهو ما هو هذا الجامع؟ وهو عنوان لحاظ الماهية من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف، ولا بلحاظ عدمه، ولا بعدم اللحاظين. المميزات الثلاث كلها نلغيها، من ألحظها؟ أليس كانت مميزات الصور الذهنية الثلاث، مميز الأول كان لحاظ القيد، لحاظ الصفة، لحاظ الوصف، ومميز الصورة الذهنية الثانية لحاظ عدم الوصف، ومميز الصورة الذهنية الثالثة كان عدم اللحاظين. هذه المميزات الثلاث كلها ما نلحظها، وإنما نلحظ الجامع بينها، يصير عندنا صورة ذهنية رابعة. فيصير عن الصورة الذهنية رابعة أن يقيد، وهو عنوان لحاظ الماهية من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف، ولا بلحاظ عدمه، ولا بعدم اللحاظين. وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن. ويسمى بالماهية إلا بشرط المقسم، تمييزا له عن لحاظ الماهية إلا بشرط القسم. في الطبعة الأولى هذا هم صاير مقسمي خطأ، في الطبعة الأولى أكو خطأ، يعني الأولي مقسمي والثاني قسمي. ويسمى بالماهية إلا بشرط المقسم تمييزا له عن لحاظ الماهية إلا بشرط القسم، لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة. ذاك يعني ياهو ذاك الصورة الذهنية الثالثة من الصور الثلاث في المعقولات الأولية القسمي، كان هو أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن في المعقولات الأولية. وهذا هذا الجديد والذي هو الرابع من الصور الذهنية الأربعة في المعقولات الثانوية، هذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة فيسمى بالمقسم. يكفي، والحمد لله رب العالمين. فليس الإطلاق الشمولي بحاجة إلى قرينة، بل الإطلاق البدلي بحاجة إلى قرينة، خلافا لما ذكره صاحب الرأي السابق. إذن فالطبيعي هو الإطلاق الشمولي، وأما الإطلاق البدلي فهو الذي يحتاج إلى قرينة. ولهذا مثلا قالوا لأنه بديع التنوين، تنوين مثل التنوين الدال على الوحدة، عالما أكرم عالما، لو هكذا لو أنه هكذا قال، قال أكرم عالما، هذا التنوين قرينة البدلية، ده قرينة تدل على البدلية، وإلا لولا هذا التنوين لكنا نحمل الكلام على الشمولية. أكرم العالم ألف لام الجنس مثلا بدون تنوين بعد، هذا نحمله على البدلية، نحمله على الشمولية. على كل حال صاحب هذه النظرية الثالثة هكذا يقول، يقول بأنه لو بقينا نحن مع قرينة الحكمة بدون أي قرينة إضافية لحملنا الإطلاق على الإطلاق الشمولي، لأن الطبيعة هي بذاتها تسري إلى جميع الأفراد، والحكم وبما أن الطبيعة مأخوذة على نحو الإراءة للأفراد فالحكم يسري إلى كل فرد فرد. والإطلاق البدلي هو الذي بحاجة إلى قرينة لتعيين الفرد الأول. لاحظوا العبارة الثالث، أن يقال خلافا لذلك، يعني خلافا للنظرية السابقة، أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم، إنما ينصب عليها ذلك بما هي مرآة للخارج، هذه الطبيعة مرآة للخارج، فيسر الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، لأن هذه المرآة الذهنية صالحة لإراءة أي فرد من الأفراد الخارجية من أفراد تلك الطبيعة. إذن فيسر الحكم إلى كل فرد فرد، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى فالعناية إضافية، وهي ما هي هذه العناية؟ وهي تقييد الماهية بالوجود الأول، لا بد وأن يقصد من الماهية لا ذات الماهية بل الماهية التي توجد بالفرد الأول، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، قول صلي عندما يقصد الإطلاق البدلي صلاة واحدة، هذا في الحقيقة يستبطن التقييد بالفرد الأول، فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني، إذا صلى كفى لمرة واحدة الوجود الأول يكفي. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية، وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. سيد الشهيد بعد ما يبحث المسألة ما يختار شيء من هذه النظريات الثلاث يكتفي بهذا المقدار، في بحث الخارج مفصل يحكي سيد الشهيد، وعندي أصلا نظرية أخرى لتحقيق غير هذه النظريات الثلاث لتحقيق السبب للإطلاق الشمولي والبدلي. يكفي والحمد لله رب العالمين.